الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، نبتدئ اليوم إن شاء الله الكلام على الحج ومناسك الحج. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم هذه العبادة الفضيلة العظيمة التي جعلها الله جل وعلا ركنا من أركان الدين. الحج سنتكلم عنه بإذن الله من متن أبي شجاع حتى يكون الفضل لطلبة العلم من الأمرين: الحجيج حجيج بيت الله الحرام، يعرفون المناسك التي يستطيعون تحصيلها لأنه فرض عين على كل إنسان قد رزقه الله هذه العبادة أن يتفقه فيها، وغالب الفقهاء لا يعذرون الحاج فيما يقع فيه من جهل، ولذلك يضمنونه بجهله لأنه لا يسعه أن يجهل فريضة فرضها الله جل وعلا عليه. والأمر الثاني لطلبة العلم، حتى إذا كانوا يعني يتبنون مذهبا معينا يعرفون المذهب بدليله، ولو خرج المذهب عن الدليل نحيد عن المذهب ونذهب إلى الدليل. نعم، صلى الله عليه وسلم. أمين. وطبعا قال كتاب الحج كتاب فعال بمعنى مفعول من الضم، يعني سأضم لك الأحكام التي تشمل الكلام على شروط الحج سواء شروط الصحة أو شروط الوجوب وأركان الحج وواجبات الحج، وهذا على خلاف مذهب الشافعية لأنهم في العبادات يرون أنها تنقسم إلى أركان وسنن ومستحبات ليس فيها ثمة واجبات، لكنهم اتفقوا مع الحنابلة، بل جماهير الفقهاء اتفقوا أن في الحج خاصة فيها أركان وفيها واجبات وفيها مستحبات. والفرق بين الواجب والمستحب والركن بأن الركن لا تصح العبادة إلا به، والواجب تصح العبادة من دونه لكن يأثم تاركها، وأيضا يمكن أن يجبر بدم كما سيأتي التفصيل. والمستحبات يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولا يؤثر في العبادة سلبا ولا إيجابا، أو قل هي تؤثر في الكمالات، أما الواجبات تؤثر سلبا وإيجابا ليس في الأصل بل في الفروع، يعني في كمال الواجب كما يقولون الواجب يمكن أن يأثم به صاحبه ويقل الأجر لكن تصح العبادة، أما المستحب فالنقصان يكون في الكمالات. نعم. والحج لغة هو القصد، الحج لغة هو القصد، وقال علماؤنا الحج في الاصطلاح هو قصد البيت الحرام، قصد بيت الله الحرام بأفعال مخصوصة في أزمنة مخصوصة، وهي أشهر الحج. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج كما سيأتي في المواقيت الزمنية والمكانية. نعم. جزاكم الله خير. هنا دخل في الشروط، شروط الحج. قبلها نقول والحج ركن من أركان الدين وركن من أركان الإسلام. قد قال بعض العلماء هو ركن وعند هدم الركن ينهدم البناء كلية، وهذا قد قال به بعض العلماء يستدلون بأدلة كما سنبينه. فهو ركن من أركان الدين بقول الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحديث الذي في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله الحرام. وفي حديث جبريل الطويل الحديث العظيم الذي فيه مكنون العلم يكون في هذا الحديث العظيم، قال فيه جبريل أخبرني عن الإسلام، فقال النبي صلى الله أن تعبد الله إقام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، إلى أن قال وحج بيت الله الحرام. وأيضا الأدلة على ركنية الحج فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون باتباع النبي والتأسي به. وأيضا هذا بالنسبة للكتاب والسنة، أجمعت الأمة على أن الحج ركن من أركان الإسلام. أما تارك الحج مع الاستطاعة فقد اختلف العلماء فيه، ليس جحدا، وإلا جحود أي شعيرة من شعائر الإسلام تخرج المرء من دائرة الإسلام، لكن الكلام هنا ليس على الجحود، على التكاسل، من ترك الحج تكاسلا. اختلف فيه العلماء، فجماهير السلف والخلف على أنه يعني يقدح في دينه وهو إلى الفسق وهو على شفير هلكة لكنه لا يكفر. وقال بعضهم أنه يكفر، واستدلوا بأن عمر يتبنى كفرانه، استدلوا على ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رويا. ما فرق يعني لما أقول رويا أنا أنبه إلى أن الحديث في غاية الصحة كإسناده كالشمس، لما قلت رويا يبقى أنا بثبت أنه ممكن يكون فوق المتفق عليه بين الصحيحين. فرويا لا ما ينفع، ما ينفع ما تمشوش معي هكذا. رويا هذه صيغة إيش؟ تمريض، هذه صيغة تمريض تضعيف، صحيح ولا لا؟ رويا لأنه قال من امتلك الزاد والراحلة، أو قال من كان من امتلك من كان له سعة من زاد وراحلة فلم يحج فلا عليه إن مات يهوديا أو نصرانيا. وهذه فيها دلالة قوية جدا على أن الحج يكفر تاركها، ويستدلون بعموم قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال ومن كفر فإن الله غني على العالمين. ومن كفر قالوا إذن من تركه فقد كفر. وقد ورد بسند صحيح، هنا ده السند هنا صحيح، وقد ورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه قال من استطاع للحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا كلام فيه تصريح من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. والصحيح الراجح أنه لا يكفر، الصحيح الراجح أنه لو تركه تكاسلا أنه لا يكفر، لكن هو إلى الفسق أو من الفسق بمكان. أما ما استدلوا به من الآية ولله على الناس حج البيت، قال فمن كفر، الكفر هنا كفر النعمة، الكفر هنا كفر النعمة ليس الكفر الذي يذهبون إليه الذي يخرج من الملة، كفر النعمة. وأما بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث لم يصح، لكنه صح عن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه. والعلماء يقولون هذا خرج من عمر الخطاب مخرج الزجر والردع، مخرج الزجر والردع، لأنه يزجر هؤلاء الذين يعني عندهم الزاد والراحلة ولا يذهبون إلى الحج، كيف لهم ذلك؟ فهو مخرج الزجر، وهذا الراجح الصحيح. هذا بالنسبة لمسألة من ترك الحج تكاسلا. الحج فضله عظيم، وكل عبادة تقربك من الله جل في علاه وتمكن لك الولاية. والله جل وعلا قد قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأنت تتنزل منزلة المحبوبية لتحفظ سمعا وبصرا وقلبا وقالبا من الله جل في علاه إذا أتيت بهذه العبادة الجليلة أو كل العبادات التي أمر الله بها. حديث خاصة في فضل الحج والعمرة، حديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث أبي هريرة قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وهذا عظيم جدا، يوافق مسألة تكفير السيئات الكبيرة والصغيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، يا لها من عظمة في الطاعة. وإذا رأيت الرجل على طاعة فاعلم أن لها أخوات، وإذا رأيته على معصية فاعلم يقينا أن لها أخوات يغفر الله لنا. فيقول تابعوا بين الحج والعمرة، تتابع والتتايع، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان بين ينفيان الفقر والذنوب. ينفيان الذنوب هو الأهم، والفقر فقر النفس. والحق أن من أنفق للحج والعمرة ورأى أنه قد بخس حق نفسه بأنه أنفق المال الفائد عنده، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنفق بلالة ولا تخش من ذي العرش إقلال. وأنت تنفق لله جل في علاه، وما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، وخير الجود ما تنفق فيه لعبادة ربك لله في علاه. فالغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلالة ولا تخش من ذي العرش إقلالا. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. ينفيان الفقر والذنوب، اختلف العلماء في هذا الحديث ينفيان الذنوب، هل الذنوب الكبيرة والصغيرة؟ فكثير من العلماء جمهرة منهم يرون أن التكفير على السيئات فقط، ويرون المطلق في هذا الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن من حج، الحديث الذي في الصحيحين من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. قالوا كيوم ولدته أمه، هذا في الذنوب الصغيرة ليست الكبير، يعني حملوا كل المطلقات على التقييد الذي جاء في الصحيحين أو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتنبت المقتلة، وفي رواية قال ما اجتنبت الكبائر. والراجح الصحيح في الحج خاصة أنها تكفير للكبيرة وللصغيرة، تكفير للكبيرة وللصغيرة، لأن عمرو بن العاص كما صحيح لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فمد يده النبي صلى الله عليه وسلم وقبض عمرو بن العاص، فقال له علام يا عمرو؟ قال أشترط. قال وما تشترط؟ قال أشترط تكفير ما سبق مما فعل في الجاهلية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو بأن الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبل؟ هنا دلالات، دلالتان في الحديث، إيش هما دلالتان في الحديث؟ ما ينفعش وأنا ما أستطيع أسكت. دلالتان في الحديث على أنها على العموم تكفر الصغيرة والكبيرة. نخرج لا خلاف في خلاف، لا خلاف في خلاف، ما هو خلاص التقطتها لما يعني أسرع بها. أنت ما سمعتهاش أنا سمعتها، يعني أنا أذني سابقة لأذنك عنده. طيب جيد ماشي، هي لها دلالتان. طب الدلالة الثانية إيش؟ الدلالة الأولى دلالة الاقتران كما سنبين، الدلالة الثانية إيش؟ العموم، يبقى العام على عموم، يجب ما قبله. ما من الأسماء المبهمة كما قال علماء البلاغة، من الأسماء المبهمة تدل على العموم. ما من الأسماء المبهمة تدل على العموم، يعني كل ما سبق، كل ما سبق فإنه يعني يجب. قال والحج يجب ما قبل. والدلالة الثانية دلالة الاقتران، لأن الإسلام يجب بكل ما كل ما سبق. الله جل وعلا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم كل سيئات. مضاف، المجموع المضاف هذا يعم سيئاتهم حسنات. فهذه دلالة أن الإسلام يجب ما قبل، وهنا دلالة الاقتران، والقرائن تثبت قوة دلالة الاقتران هنا مع أنها أصوليا ضعيفة. هنا القرائن تثبت ذلك بقول مسلم ينفيان الكير، ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير الخبث الحديد والذهب والفضة. قال مسلم في آخر الحديث وليس جزاء الحج، أو قال وجزاء الحج الجنة، الحج المبرور جزاؤه الجنة، وليس جزاء الحج المبرور إلا الجنة. في رواية أيضا صريحة أن مسلم قال ولا جزاء للحج إلا الجنة، هو الحج المبرور. وأيضا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد الرجال قد تفوقوا على النساء، فذكرت له يعني بالجهاد، فقالت هل على النساء جهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، جهاد لا قتال فيه، جهاد لا قتال فيه، جهاد كنا الحج. وهو جهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أجرك على قدر نصبك ونفقتك، التدافع والشدة كل هذا جهاد، رمي الجمرات، من عاش رمي الجمرات قبل ذلك من سنين قبل السهولة بفضل التي موجودة في عصرنا هذا يعرف كيف الجهاد في الحج، المبيت بمزدلفة، المشي من عرفة إلى مزدلفة، حتى والركوب، وأيضا الطواف فيه شدة وفيها لأواء، فلذلك سماه سلم جهادا. فدلالة واضحة جدا على أنه له مرتبة راقية عند الله جل في علاه، لا سيما أن في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل، يعني أي الأعمال أفضل وأحب عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله، ما في عمل يضاهي هذا العمل، أنا ما خلقت إلا لتؤمن أو توحد. قال إيمان بالله، ثم قال قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال الحج المبرور، قال الحج المبرور، أو قال الجهاد في سبيل الله ثم قال الحج المبرور. الغرض المقصود هذا فضل الحج وركنية الحج في بالنسبة للإسلام، وأنه ركن يبنى عليه قواعد الإسلام. قال المصنف وشروط الصحة، أو قال وشروط الوجوب. شروط الوجوب إحنا عندنا قسمان، شروط وجوب وشروط صحة، يتفقان ويفترقان. شروط الوجوب وشروط الصحة يتفقان بأنهما شرط، كلاهما شرط، والشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح عند الأصوليين هو ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم، ويلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. ما المعنى في ذلك؟ أنا دائما سأقرب لكم بمثال مشهور حتى لا أغمض يعني أشكل عليكم. الوضوء شرط لإيش؟ شرط لصحة الصلاة. توافقون ولا تخالفون؟ إيش الدليل؟ لا تخالف؟ إيش المخالفة؟ هم شرط في إيش؟ في سنية الصلاة؟ لا يبقى شرط في صحتها هو، لأن الشرط خارج ماهية الشيء. لا هو شرط صح، ده صحيح. ممتاز. الأول الآية، يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وقوله سلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهو شرط. هنا الشرط قلنا في تعريفه الاصطلاحي لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. رجل ذهب توضأ، هل يلزمه بالوضوء صلاة؟ فارق أن أقول يستحب، أن أقول يلزمه. هل يلزمه؟ لا. طب لا يلزمه أيضا ليس بملزم أن يصلي ولا ما يصليش، يبقى لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن يلزم من عدمه العدم. قام رجل يصلي غير متوضئ، قلنا صلاة باطلة، يبقى يلزم من عدمه إيش؟ العدم. لكن هل يلزم من وجود الوجود؟ لا، لا يلزم من وجوده الوجود. في الفضل والكمال نعم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال إني أسمع دفعا عليك في الجنة ماذا تفعل؟ قال ما توضأت وضوءا إلا صليت به. هذه مسألة نقول فيها أنها مسألة إيش؟ مسألة كمالية. نتكلم على الشرط الواجب الآن، هذا بالنسبة لكلاهما يتفقان بأنه شرط. الثاني الفارق بقى، ويتفق ويفترقان بأن شرط الوجوب يبحث عن الثواب والعقاب، ثواب الإثم، وشرط الصحة يبحث عن إسقاط المطالبة، عن إسقاط المطالبة. شرط الوجوب ثمرته الثواب أو العقاب، يعني لو توفر شرط الوجوب في شخص فلم يفعل فهو آثم عند رب، مساءل يوم القيامة، لأنه توفرت فيه شروط والأهلية التي يكلف بها بهذه العبادة، مفهوم؟ طب لو كان لم تتوفر فيه الشروط لا يأثم، ولا يستلزم من أنه لا يأثم ألا تصح العبادة أن أتى بها، يمكن أن يأتي بها فتصح. خلينا في الحج، الصبي في حد رزق بمولود فيكم قريبا؟ مش حد متزوج؟ بعيدا، أنت بعيدا، أنت مش متزوج؟ زوجك الثاني والثالثة إن شاء الله. رزقت المولود بمحمد، محمد الآن لو ذهب محمد أخذ أبو محمد أخذه إلى الحج وأحرم به وذهب وأتى بالمناسك، حج محمد أم حجش؟ حج صح. لو أبو محمد تركه في البيت وراح يحج وحده يأثم محمد وأبو محمد؟ ما يأثم. ليش ما يأثم؟ ما توفرتش في شروط الوجوب، الإنسان يقول رفع القلم عن إيش؟ عن ثلاث، والصبي حتى يحتلم، ما توفرتش شروط الوجوب. لكن ذهب يحج، ذهب يحج، هل نمنعه؟ لا. هذا معنى شروط الوجوب، أنها تبحث عن مسألة الإثم وإيش والأجر. يعني لو توفرت فيه فلم يذهب، رجل امتلك الزاد والراحلة وهو عاقل موفور العقل وبالغ ولم يذهب، هنا يقولون توفرت شروط الوجوب فلم يذهب فيأثم، فهمتم؟ تبحث عن الثواب والعقاب. أما بالنسبة لشروط الصحة لا، بتبحث عن إسقاط المطالبة. يعني يعني في شروط لابد يستكملها عشان هذه الشريعة أو هذه العبادة تكون على وفق الشرع، على وفق ما شرعه الله جل في علاه، فلا نطالبه بها. كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. لو واحد راح طاف بجبل كبيس 7 أشواط وراح عند مقام إبراهيم صلى ركعتين، ده طاف الإفاضة، وراح انتهى ورمى الجمرات فعرف وأتى بالأركان وروح مشى، حجه باطل؟ خطأ، أخطأت. إيش؟ ما هو يا باطل يا باطل. هو الصحيح أنه حجه ما زال معلقا مرهون هو بطواف الإفاضة. ليش؟ لأنه لم يستكمل شروط الصحة. يبقى هو مطالب ولا مش مطالب؟ زيد سألني أنه طاف طواف الإفاضة بجبل كبيس وذهب إلى بيته وسألني الآن، أقول له أنت ما زلت إيه؟ مطالبا بالحج، لأنه لم يأتي بكل شروط الصحة التي تصح بها الحج. هذا الفرق بين شروط الوجوب
وشروط الصحة. في حد فاهم شيء؟ أمين؟ طيب ماشي. يبقى إذن هذا بالنسبة للكلام على الشروط والوفاق بينهم. شروط الوجوب ذكرها المصنف لنا، قال الإسلام: والحج لا يصح من كافر، مع أنه مطالب به على الراجح أصوليا بأن الكفار خاطبهم الله بفروع الشريعة، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، صحيح ولا لا؟ والآيات على غرار ذلك كثيرة. فالكافر مطالب ومخاطب بفروع الشريعة، وإن أتى بها لا تقبل منه لأنه كافر، وأصل قبول الأعمال الإيمان. قال الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن جدعان لما قالت له عائشة رضي الله عنها أنه كان يصل الرحم ويقر الضيف، فما له؟ قال: لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا بالنسبة للكلام على الإسلام. فالشرط الأول شرط الإسلام، قد قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. هم أنفقوا ومع ذلك لم تقبل، ليش؟ ها؟ لأنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن الشرط الأول أن تحفظها دايما، احفرها كذا استنبى كما يقولون في كل شروط الوجوب، احفظ الثلاثة اللي وراء بعدها: إسلام، عقل، بلوغ، كلها في خطاب التكليف في شروط الوجوب احفظ هذه: إسلام، عقل، تبليغ. الثاني اللي هو تمييز يعني البلوغ، الثاني البلوغ، وهو أن يصل إلى سن معين أو وصف معين. فالبلوغ يعرف عند جمهور العلماء خلافا لابن حزم، عند جمهور العلماء يعرف بأمور ثلاثة: الأمر الأول أن يبلغ سن 15 سنة، 15 سنة، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، وكان سنه يصل إلى 14، قال: عرضت عليه في أحد فاستصغرني فردني، فعرضت عليه في الخندق فقبلني، فعرضت عليه في الخندق فقبلني. ويقولون هذا بالنسبة للسن. أما الوصف فوصفان: الوصف الأول الاحتلام، لقول سلم: رفع القلم عن ثلاث، قال: والصبي حتى يحتلم، والصبي حتى يحتلم. وأيضا الوصف هذا بالنسبة للوصف الأول. الوصف الثاني هو الإنبات، إنبات شعر العانة أو شعر الإبت، وهذا نأخذه من حديث بني قريظة لما قال معاذ: تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذراري والأموال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت عليهم من فوق 7 سماوات. فكانوا يكشفون عن الصبي إن ولدوا الإنبات أنه أنبت شعر العانة، أنه أنبت يقتلونه لأنه صار رجلا، وإن لم يكن يسبونه. هذه فيها دلالة أيضا على البلوغ. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث العقل، الشرط الثالث العقل، لأن المجنون لا تكليف له، كما قال علماؤنا القاعدة: العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف. وهذا تأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي، رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها: والمجنون حتى يفيق، والمجنون حتى يفيق. فإذا المجنون غير مكلف لأنه غير مدرك، والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بل المجنون يوم القيامة يختبر، يعني هو ليس من أهل الجنة ولا أهل النار، المجنون يساوي أهل الفترة. لأن سلم قال: 4 لهم الحجة يوم القيامة، منهم المجنون يقول: يا ربي أتاني رسولك ولا أعقل شيئا. فالله جل في علاه يأمره أن يدخل النار، فإن دخلها كانت بردا وسلاما عليه. الغرض المقصود أنه غير مكلف، فالمجنون أيضا ده شرط الوجوب. يبقى إذن لو مجنون لا يجب عليه، لو صبي لم يحتلم لا يجب عليه، لو كافر مع أنه مخاطب بها زيادة في النكال وفي العذاب لا يجب عليه. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع الحرية. ما معنى الحرية؟ الحرية قيد يخرج بها العبد، فالعبد لا يجب عليه الحج. لما؟ العلماء يقولون لأمرين: الأمر الأول لأن ذمته مشغولة بسيده، لأن ذمته مشغولة بسيده، وواجب السيد على الفور، وفي المذهب واجب الحج على التراخي، إن كنا يعني مسألة إن شاء الله تأتي في بابها. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني القياس بأنه الشرع قد أسقط وجوب الصلاة على العبد، اللي هي وجوب صلاة الجمعة، مش الصلاة كلها، الجمعة لا تجب على العبد. فإن كان العبد تسقط عنه الجمعة وهي قريبة فلأن يسقط الشرع من أجل حق السيد، النظر هنا في الشرع للسيد، فلأن يسقط حج فريضة الحج التي هي أبعد من مسألة الجمعة من باب أولى، هذا اسمه قياس جلي، القياس الجلي. إذن فريضة الحج أيضا نفس الأمر، يعني شروط الوجوب الحرية، فالعبد إذا حج إذا حج يصح الحج منه لكن لا يلزمه الحج. عندنا الصبي لا يلزمه الحج والعبد لا يلزمه الحج، ويتفقان في أنهما لو حج فحجهما صحيح. المرأة الخثعمية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ترفع طفلا وتقول يا رسول الله هل لهذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. فهذه بالنسبة للصبي، إذن الصبي له حج، وأيضا العبد إذا حج بإذن سيده صح حجه، ولكن هنا يتفقان في هذا صحة الحج مع عدم الوجوب، ويتفقان أيضا بأنه إذا أعتق العبد وجوبا عليه الحج، لأن هذه الحجة تعتبر نافلة لا تعتبر مسقطة للوجوب الذي عليه في ذمته. والحديث ورد عن ابن مسعود يعني ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وارجح العلماء وقفه، وورد أيضا عن حسن مرسلا، والحق أنها روايات تتعاضد بأن الصبي إذا حج فاحتلم فعليه حجة الإسلام، وإذا قال فإن مات فهي حجته، والعبد إذا حج فإن مات فهي له، فإن أعتق فعليه حجة الإسلام. فإذا اتفقان أيضا أنه عليه الحج لأنه شرط الوجوب غير موجود، فهم عندهم شيء اسمه عوارض الأهلية. من عوارض الأهلية الصبا، ومن عوارض الأهلية هنا في الحج الإيش؟ الرق. الرق من عوارض الأهلية، فلذلك إذا حرر وأعتق عليه الحج إذا أعتق. هذه بالنسبة للشرط الوجوب الرابع. الشرط الخامس هو القدرة، الامتلاك، امتلاك الزاد والراحلة، لأحاديث جاءت ضعيفة ولكن المعنى صحيح. الله جل وعلا اشترط وقيد وجوب الحج بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. وابن عمر وأنس، عن ابن عمر وعن أنس وعن ابن عباس، وكلها حديث فيها ضعف، أن المسلم سئل عن الاستطاعة قال الزاد والراحلة، سئل عن الاستطاعة قال الزاد والراحلة. والمعنى كما قلنا صحيح، والروايات وإن كانت ضعيفة نستأنس بها. فالقدرة المادية الاستطاعة هي التي تشترط للوجوب، وهذه القدرة المادية علماءنا في المذهب يقولون والاستطاعة استطاعتان، وهذا نص الشافعي في الأمة والمختصر المزني، الاستطاعة استطاعتان، استطاعة مادية وبدنية، والثانية استطاعة مادية لا بدنية، خلل بدني. الاستطاعة البدنية والمادية هو أن يكون قد امتلك الزاد والراحلة. وقال علماؤنا الزاد زاده من طعام وشراب وكسوة في الطريق وإلى أن يذهب إلى الحج، وأيضا إلى العودة إلى البيت. هذا نظر أول. النظر الثاني النظر لمن خلف، لو ترك أهله يترك أيضا أهله في الكفاية، فإن لم يكن كفاية لأهله لا ليس مستطيعا، ليس مستطيعا، إن لم يكن للأهل كفاية في ذلك فليس مستطيعا. إذن الزاد والاستطاعة يكون الزاد والاستطاعة كما قلنا أن الطعام والشراب والكسوة في الطريق وأمن الطريق وأيضا في الحج، ويترك ذلك لأهله، لأهل بيته من خادم أو غيره في ذلك. إذن الزاد هذه والراحلة بالنسبة للاستطاعة المادية، يستطيع بالمادة ويستطيع بالبدن، قوي البدن ويستقر على الراحلة، فهذه استطاعة يشترط لوجوب الحج. علماؤنا يقولون فهذه الاستطاعة المادية تكون له ولأهله، فإن تخلفت لأهله فلا يشترط، فليس من المستطيعين، فليس من المستطيعين. هذا بالنسبة للاستطاعة المادية والبدنية. إن لم يكن فالاستطاعة، وسأتي تفصيلها الآن أيضا، إن لم يكن فالاستطاعة المادية، الاستطاعة المادية إما بالأمر وإما بالأجرة، الاستطاعة المادية لا البدنية. رجل كبير هرم لا يستطيع أن يذهب، والزحام ممكن أن يقتله، لا يستقر على الراحلة، فهذا يمكن أن يكون مستطيعا إما بالأمر وإما بالأجر، إما بالأمر أو بالأجر. بالأمر يعني الأمر لولي، الأمر لابنه، الأمر لابنته، الأمر لابن أخيه، يأمر أنه يحج عنه، والآخر حبا وكراما يفعل ذلك، فهذا مستطيع، لأن المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لما الفضل نظر إليها ونظرت إليه، قالت يا رسول الله إن أبي شيخا كبيرا أدركته فريضة الحج، أو قالت إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقول لبيك شبرومة، كان في المسند وفي رواية المرسلة عن ابن عباس مرسلة لبيك شبرومة، قال وما شبرومة؟ قال أخو لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال هي عن نفسك ثم حج عن شبرومة، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرومة. الاستنابة، هذا كما يقول علماؤنا، هذه قاعدة الاستنابة. فإذا هو مستطيع بغيره لا بنفسه، مستطيع بغيره، إما بالأمر لوليه وإما بالمال، إنه يستأجر رجلا من الميقات الذي يعني إن كان من الأمارات فميقاته مثلا من السيل الكبير، فيستأجر رجل إن هو يحرم من السيل الكبير، هذا شرط عندنا. ولو أحرم من داخل مكة أو من هذا من غير هذا الميقات فيها نظر وفيها كلام، وإن كان يجوز ويصح، لكن الأكمل إنه من نفس الميقات، فيستأجر رجل يعطيه أجرة المثل فيحج عنه، يحج عنه. فهذه بالنسبة للاستطاعة والاستنابة التي خرجت مستثناة من قول الله جل في علاه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأنه لا يجوز النيابة في العبادات إلا ما دل الدليل، وقد دل الدليل على النيابة في الحج. إذن عندنا الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، شرط الوجوب الاستطاعة، والاستطاعة استطاعتان، استطاعة مادية والاستطاعة إيش بدنية، أو استطاع بالأمر والأجرة. فهذه بالنسبة للاستطاعة. العلماء يقولون وأيضا تفصيل الاستطاعة الراحلة التي يملكه، والراحلة هنا نظروا إليها إن كان يبعد الرجل المكلف عن مكة مسافة قصر، ومسافة قصر عندنا في المدن 4 برد، وهذا الذي ندين الله به، يعني يصل من 77 إلى 99 كيلو، فلابد أن يملك إيش؟ راحلة، يملك إبلا، يملك سيارة، المهم راحلة تأخذه إلى مكة. فإن كان دون مسافة القصر وفيه قوة بدن، قال علماؤنا فإن استطاع المشي يلزمه الحج. يبقى هنا راحلته هي إيش؟ رأسه، صح؟ في حد يمشي على رأسي؟ ها ها، كعوب الرجلين، صح كده؟ هذه راحلته، وقالوا يجب عليه، يجب عليه. بل الرفع قال والأولى حتى لو مسافة قصر إنه يذهب الحج ماشيا، لقول سلم العائشة أجرك على قدر نصبك ونفقتك. أما النووي طبعا رجح، هو المعتمد في المذهب، قال لا، الركوب سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وهي أيسر عليه وأروح وأقوى له في الاستعانة بفعل المناسك. فإذا قالوا الراحلة تكون أي راحلة إن كان بعد بعدت المسافة، أما إن كانت المسافة قريبة ويستطيع المشي يجب عليه أن يحج ماشيا. هذه بالنسبة للراحلة. العلماء قال الشافعي يقول ويعني يبعد أن أقول له وألزمه بركوب البحر. ليش؟ أن ركوب البحر الغالب الظن بتكون الرياح شديدة تتلاطم الأمواج فيعرض نفسه للهلكة، والله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن علماء يقولون ركوب البحر له مراتب، المرتبة الأولى يغلب على ظنه السلامة، فهذا إن كانت راحلته إلى مكة لحج بيت الله الحرام هي السفينة، السفن، ركوب البحر، وغلب على ظنه السلامة يجب عليه، يلزمه الحج. وإن لم يغلب على ظنه السلامة للطقس الذي أعلن عنه أن تلاطم الأمواج أنه ممكن أن يموت، لا يلزمه الحج، لا يجب عليه الحج. وإن كان هنا يعني الشافعي ينص بأنه في كلتا الحالتين البحر، يعني إن كان هركب البحر فلا يلزمه الحج، لأن البحر كما فيه ما فيه من تلاطم الأمواج، وأيضا عدم استطاعة الذهاب إلى مكة بأمان. فإذا قالوا الراحلة، ومع الراحلة لابد من الأمان، ومع الراحلة لابد من أمان الطريق. يعني لو هو الطريق الموصل إلى مكة قد أعلنوا في الجرائد أن فيه قطاع طرق يخرجون في الليل يسرقون الناس أو أموال الناس، لا يجب عليه الحج، لأنه لا يأمن الطريق. إن كان لا يأمن الطريق أو لا يأمن على ترك أهله في مكانه فهذا أيضا لا يلزمه الحج. الأمر الثاني كما قلنا الزاد، والزاد في راحلته، والزاد إلى مكة، والزاد أيضا يخلفه إلى أهله، ولا يفعل مثل ما فعل اليمنيون الذين خرجوا وقالوا نحن نتوكل على الله، سماء ستمطر علينا طعاما وشرابا، يحسبون أن المائدة تنزل عليهم مثلا. وهذا طبعا من هؤلاء طوائف يتبنون إسقاط الفرائض بعد ذلك، الذين يقولون فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإن جاء رغيف وبعضهم ينظر ينام هكذا النوم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم برغيف عيش أو بما يشتهي من الطعام يحسب ذلك وليس النبي الذي أتاه. من الذي أتاه؟ من الذي أتاه؟ مش عارفين من الذي أتاه؟ أخشى لا لا الشيطان أكيد يلعب برأسه وحتى ويأتي بالطعام يأتي بالطعام. لكن هو قال ابن عباس وغيره قال هؤلاء متواكلون لا متوكلون لأنهم لا قال رجع على ردا عليهم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا بالنسبة لمسألة الشروط الوجوب. ولما يقولون فرعا تفريع على هذا الشرط هو الزاد الراحلة لو رجل امتلك مالا زيادة عن كفاياته وكفاية أهله لكنه أخذ المال وتاجر به وضعه في صفقة تجارية طيب وجاء موسم الحج فهل هذا مستطيع أم لا؟ إذا نظرنا إلى حاله فهو مكتفي لكن لو ترك الأهل ليس عنده الزائد الذي يتركه لهم مدة الحج وأيضا ليس عنده المال الذي يرحل به زاد الرحلة لكن عنده مال في صفقة تجارية أو مال زائد قال علماؤنا يجب فك هذه الصفقة أو حل هذه الصفقة وأخذ المال ويذهب به إلى الحج. هذا عجيب عجيب من الشفعية. ليش؟ لأنهم يرون أن الحج على التراخي لكنهم يقولون لو غلب على ظني أنه يعني المسألة قريبة الموت يقولون يبيع ماله ويذهب الحج لأنه مستطيع بهذا المال لأن هذا المال زايد فائض ليس الكفاية فإذا هو مستطيع فلا بد أن نقول بأنه مستطيع. هذا بالنسبة للمذهب. أقول زيادة الاستطاعة التي قالها علماؤنا زيادة على ذلك استطاعة المرأة بالمحرم وهذا ليس عندنا في المذهب ليس شرطا عندنا في المذهب هذا عند الحنابلة وعند الأحناف قالوا بأنه يشترط المحرم بقول الله في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا وسبيل واستطاعة المرأة بمحرمها لحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة في رواية مسيرة ثلاثة أيام بليلهن ورواية أخرى عن ابن عباس مطلقة لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم يبقى لا تسافر لا لحج ولا لعمرة ولا لصفقة ولا لزواج ولا لأي شيء ولا لتمريض ولا لصلاة على ميت إلا بمحرم. فقالوا إذن هي غير مستطيعة لم يرد المحرم هي غير مستطيعة. وعندنا أن الاستطاعة التي ذكرت ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم قالوا العلة في المحرمية هنا الأمان الأمن عشان تأمن الطريق وتأمن على عرضها كل ساقطة لاقطة. قالوا فإن توفرت أو توفر الأمان إن توفر الأمان بمجموعة من النساء الثقات إذن انتفت العلة ينتفي الحكم يبقى يجوز السفر لفريضة الحج. هذا كلام الشافعي ويستأنسون على ذلك ببعض الروايات رواية عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طالت بك الحياة قال لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله لترين أهم حاجة لترين هذه اللي فايتة من دماغ لترين الضعينة من حضر أو لترحل الضعينة من حضر موت إلى البيت فتطوف بالبيت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. قال لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم يبقى إذن المسألة مدارها هنا على إيه؟ لا تخشى مدارها على إيه؟ على الأمان. إن أمنت انتهى الموضوع وتطوف بالبيت قال تطوف بالبيت فلها أن تطوف. وهذا كلام الشافعي والشافعي يخص ذلك في الحج خاصة ليس في كل سفر لا أن يخرج علينا خارج ويقول ما أنت يا ابني مدام بتديها زجاجة الماء تشربها في المطار وبتسلم عليها وبدوس إيديها وتعطي الولاء لها وأخوها منتظرها في المطار الثاني انتهى الموضوع فخلاص بقت أمان وتسافر والأمان موجود. طب البنزين خلص أنا مجنون ومش هيخلص في الطائرة ممكن يخلص في ثقب انتهى البنزين ما انتهاش البنزين عاملين احتياطات في مدرجات الطائرة بالبنزين ضل الطريق الخريطة عميت عليه هبط هبوطا اضطراريا في غابة من الغابات يحدث ولا ما يحدث الاحتمالات واردة ولا غير واردة وبعدين ايش اللي يحدث بقى المرأة الوحيدة الفريدة هذه يأتي رجل يقول كيف نترك السباع والذئاب حولنا لابد انك تكوني في حضن رجل ايش طيب ان يخشى عليك يحميك من الأسد والنمر وهو أصلا يكون أسدها هو هذا الرجل إن لم يكن كل هذا وكان فقط مدة السفر ساعة أو ساعتين يأتي الرجل عندما يرى امرأة ولو كان بقى قد قدر إن هو بجانبها رجل ورجل لكاك لا يستطيع أن يسكت، ماذا سيحدث؟ يتكلم معها تسكت، يتكلم معها تسكت. المرأة ما تحسب أنها صلبة، المرأة أرق من الورقة، يعني يستطيع بكلمة طيبة يأتي بها، فالمهم يلعب برأسها، يعني تنشغل به وينشغل به. فالمهم أن فيها مفاسد، ما فيها مفاسد. والضرورات بها المحظورات هذه ضرورات، لكن الصحيح الراجح بأن الشافعية يرون ذلك في الحج خاصة. أما ابن كج من الشافعية عممه، قال إن كان هناك أمان في السفر فيجوز تسافر في كل أحواله، وهذا كلام باطل. الشافعية مذهبهم أنه لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا في الحج خاصة، إلا في الحج خاصة. هذه بالنسبة لهذه الشروط. علمان أيضا يفرعون، قالوا لو امتلك زاد وراحلة فائضا عن ماله، وكان شابا يافعا يحب النساء وشغف الزواج يلعب بقلبه، وجاء موسم الحج، فأيهما يقدم، الحج أم الزواج أم النكاح؟ حق أن المسألة عندنا يرون في المذهب أن النكاح ليس عبادة، النكاح ليس عبادة، ليس تعبدا، وإن كان الجماهير يرون أنه من التعبد بمكان، نعم هذا صحيح، يرون أن النكاح ليس بتعبد. والشافعي يرى أن طلب العلم أفضل من النكاح، يقعد في المسجد يصلي ويطلب العلم أفضل. هم قالوا إن كان الشافعي يرى أن الرجل إن كان فيه بعض ضعف شهوة، ما كان حصورا لكن عنده بعض ضعف شهوة، قال يستخدم الأوقات في عبادة الله أفضل له، أو في طلب العلم. طيب، فهو النكاح عندنا مؤخر، لكن هم يقولون مرتبة النكاح أو حاجة النكاح إلى مراتب. المرتبة الأولى عنده شغف، يخشى على نفسه العنت، انتهى، لما بينظر للمرأة هيموت، قال هذا وجوبا يقدم النكاح عليه على الحج، لا سيما وأن خوف العنت فيها درء مفاسد، والحج فيها جلب مصالح، والقاعدة عند العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد. أما إذا كان رجلا النكاح لا يتعبه فالحج أولى له لسرعة براءة الذمة. أيضا الفرع الثاني هو تعارض الحج مع الدين. الدين له حالتان، دين أجله قد حل، ودين أجله لم يحن إلى الآن، يعني الحج في شهر واحد وأجل الدين في شهر ست في متسع من الوقت، هذا لا يلزمه استئذان الدائن، وله أن يذهب إلى الحج، له أن يذهب إلى الحج. أما حل الدين شهر واحد والرجل يريد الحج وهو شهر واحد، نقول تقديم الدين على الحج واجب. ليش؟ لتزاحم حق الله مع حق العباد، والأصل في حق الله المسامحة، والأصل في حق العباد المشاحة. ولا يستدل علينا بقول سلم أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ فقالوا دين الله إيش؟ قال فدين الله أحق. استدل به شفاعة على تقديم الحج، لكن هم ليش قدموا الدين؟ البشر بني آدم قدموا دين الآدمي على الحج، ومع أنهم كما قلنا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الوصية، قال أرأيت على أن لو كانت على أمك دين فكنت قاضية؟ قال نعم، قال دين الله حق بالقضاء. إيش اللي جعلهم يقولوا لا يقدم دين الآدمي وعندهم نص صريح فدين الله حق بالقضاء؟ هات لن ده لا 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 ما لها، ما فيش تعارض، ما فيش تزاحم. حجي جويد الله يحرم في الحج يخلون ذلك؟ لا لا لا، هي المسألة كلها دائرة على نزاع واحد، الحج على الفور أم على التراخي؟ عندنا المذهب أنه على التراخي، فقالوا ما دام على التراخي فإنه يمكن أن يؤخره ويؤجله، لكن إذا حان الأجل في دين الأدمي فهو عليه على الفور، وإذا تزاحم حقان، حق على الفور وحق على التراخي، قدم الحق على الفور على التراخي، فإذا يلزمه سد الدين وتأخير الحج. هذا بالنسبة لشروط الوجوب. نعم، انتقل بعد ذلك إلى شروط الصحة التي هي الأركان. تفضل. جزاكم الله خير. أركان الحج، الركن هو الأساس، البناء، السملة التي يبنى عليه، ما يبنى عليه غيره. واصطلاحا الركن هو ما كان داخل ماهية الشيء خلافا للشرط الذي هو خارج ماهية الشيء، والركن هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الركن هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، كالركوع في الصلاة، يلزم من وجود الوجود ولا يلزم ويلزم من عدمه العدم. هذا بالنسبة للركن. وأركان الحج أربعة ذكرها المصنف وهي خامسة، يعني لا ليست أربعة فقط. من أركان الحج أولا كما ذكر المصنف هو الإحرام، والمقصود بالإحرام ليس اللبس، لباس الإحرام بالإزار والرداء، لا، وليس المقصود بالإحرام هنا نية الدخول في النسك، التلبس بالنسك، نية، وفيها تفصيل دقيق لكننا لا نتعرض له، نية الدخول في النسك. بالنسبة للإحرام احنا قلنا الإحرام معناها الدخول بنية النسك، بنية النسك. والإحرام على مراتب ثلاثة: إفراد وقران وتمتع، وهذا إن شاء الله نشرحه غدا.